الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ومن وجد ما يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها وعدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره.
فكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن مقدم باب التيمم، وعرفنا التيمم وما ذكر المؤلف رحمه الله في أول هذا الكتاب، وذكرنا أن من شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله دخول الوقت، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني عدم الماء. وفي عدم الماء ذكرنا أن العدم نوعان: عدم حقيقي وهو فقد الماء، وعدم حكمي وهو عدم القدرة على استعماله. والمؤلف بعد أن ذكر العدم ذكر صورا لهذا العدم، فقال في جملة ما ذكر من الصور: وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا، أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو بطلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته، إلى آخر ما ذكر. قال: شرع التيمم. بعد هذا انتقل المؤلف إلى حالة العجز عن بعض الماء، حالة العجز عن بعض الماء، إما بأن يكون الماء لا يكفي لأعضاء طهارته كاملة، وإما أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء في كل أعضاء الطهارة. وهنا العجز الجزئي ينقسم إلى قسمين كالعجز الكلي. فالعجز الكلي أو العدم الكلي للماء ينقسم إلى قسمين: عدم حقيقي وعدم حكمي. وكذلك من وجد ماء يكفي بعض طهره فهذا تحقق فيه العدم الحقيقي في بعض أعضاء الطهارة، فوجد ماء يتمضمض به ويغسل وجهه ويغسل يديه، لكن قصر عن مسح الرأس وعن غسل قدميه. يقول: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره كما مثلنا، وطهره هنا يشمل كل ما يستعمل التيمم له. وذكرنا أن التيمم في قول الحنابلة يقوم مقام الماء في طهارة الأحداث وفي طهارة الأخباث. فقوله رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، وهذا يشمل الصورتين. لكن فيما يظهر من تصرف المؤلف الشارع وسياق المؤلف أنه يقصد الطهارة من الأحداث. فقوله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، يعني طهره من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر، تيمم بعد استعماله، تيمم بعد استعماله. والعلة في هذا أنه لا يتحقق العدم إلا بعد الفقد، ولذلك قال يتيمم بعد استعماله، لأنه إذا استعمله ولم يبق معه شيء عند ذلك تحقق فيه عدم الوجود الذي أنيط به حل الماء في قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال رحمه الله: ومن جرح تيمم له. وهذا ثاني صور العجز الجزئي، وهو العجز الحكمي أو العدم الحكمي، هو أن يكون الماء موجودا لكن لا يتمكن من استعماله، فحكمه كحكم من لم يجد ماء يكفي جميع طهره، إنما يكفي بعض طهره. قال رحمه الله: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. في حال التيمم الفرق بين الصورتين، لاحظ أنه فيما إذا كان العدم حقيقيا فإنه لا يتيمم قبل استعمال الماء، أليس كذلك؟ لقوله تيمم بعد استعماله. أما في حال العدم الحكمي قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، فلا يحتاج أن يستكمل وجود الماء ثم يغسل أي ثم يتيمم عن العضو، إنما يتيمم له لأن العدم هنا متحقق قبل الشروع في استعمال الموجود، لأن العدم ليس لفقد الماء إنما لعدم التمكن من استعماله، وهذا الفرق بين العدم الحكمي والعدم الحقيقي. وقوله رحمه الله ومن جرح تيمم له أي لجرحه، واللام هنا للتعليل أي لأجله، وغسل الباقي، وهذا فيما إذا كان يضر استعمال الماء على أي وجه، لأن استعمال الماء على وجهين، إما غسل وإما مسح، والغسل هو جريان الماء على العضو، وأما المسح فهو ترطيب المكان وتبليله دون جريان الماء. هذا الفرق بين الغسل والمسح، الغسل جريان الماء على العضو المغسول، وأما التيمم فهو مسح، فهو ترطيب المكان وتبليله بالماء دون جريانه. قال رحمه الله وغسل الباقي، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يتيمم له في موضعه، فمثلا إذا كان الجرح في يده تمضمض واستنشق غسل وجهه، ثم إذا جاء عند غسل اليدين تيمم لليد التي لا يتمكن من غسلها ثم غسل باقي أعضائه. وهذا القول قال به جماعة من الفقهاء، والصواب أنه لا يجب التيمم في الموضع، لا يجب التيمم في الموضع، بل له أن يتيمم قبل غسل الأعضاء أو بعدها، له أن يتيمم قبل غسل الأعضاء أو بعدها، لأنه ليس غسلا، ولا دليل على أنه يتيمم أثناء غسله لأعضاء الطهارة، فلذلك يجوز أن يتيمم قبل الوضوء أو بعده. وأما تقصد التيمم أثناء الوضوء فقد قال جماعة من أهل العلم إنه بدعة، لكونه إحداثا لا دليل عليه. وهذا في قول جمهور العلماء أنه يتيمم لما لا يتمكن من غسله. والقول الثاني أنه إذا عجز عن غسل عضو من الأعضاء لوجود ما يمنع ولم يتمكن من المسح فإنه يسقط غسله ولا يتيمم عنه، لأن التيمم إنما ورد في ما إذا عجز عن استعمال الماء بالكلية، أما إذا تمكن من استعمال الماء فإنه لا يشرع له التيمم في هذه الحال. وهذا مذهب الظاهرية وقول جماعة من الفقهاء، وقالوا إنه لم يرد دليل في التيمم بهذه الصورة، وما جاء من حديث جابر في قصة الرجل الذي شج فسأل أصحابه لما أصابه ما أصابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. قالوا إن هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف، وعليه فلا يثبت منه حكم، وما ذكره الظاهرية قوي، فإنه لم يرد التيمم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنته في شيء من العجز الجزئي، إنما جاء فيما إذا عجز عن استعمال الماء بالكلية إما لفقده أو للعجز الحكمي. ومن صور العجز الحكمي خشية البرد، كما جرى من عبد الله بن مسعود كما جرى من عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث صلى بأصحابه وهو جنب بالتيمم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقره لما قال إني خشيت إن اغتسلت أن أهلك، وقد قال الله تعالى، فذكرت قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتيممت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل إيش؟ دليل جواز التيمم للعجز الحكمي، للعدم الحكمي وهو عدم التمكن من استعمال الماء. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. هذا المقطع من كلام المؤلف بيان متى يتحقق عدم الوجود، يتحقق عدم الوجود بالطلب، والله تعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والوجود إنما يكون بالطلب، والطلب لم يأتي في الشريعة حد له، ولذلك المرجع في حد الطلب إلى العرف، وهذا قانون مضطرد وقاعدة سائرة في كل ما جاء في الأحكام الشرعية أو في كلام الشارع ولم يحدد يرجع في تحديده وتقديره إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. هذا من جملة منظومة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في منظومة الأصول أو منظومة القواعد. قال رحمه الله: ويجب طلب الماء في رحله، هذا إذا كان مسافرا، وفي قربه وبدلالة. إذا ذكر ثلاث وسائل للطلب: الأولى في رحله وهو مكان نزوله ومتاعه، وفي قربه هذا باعتبار المكان. وقد جاء في كلام الفقهاء تقديرات مختلفة لضابط القرب بأذرعة ونحو ذلك، لكن ليس في هذا دليل أو ليس على هذا دليل يصار إليه، وبالتالي فإنه ليس هناك تحديد، إنما يرجع في ذلك إلى العرف. قال: وبدلالة. بدلالة أي الباء هنا للسببية، أي وبواسطة دلالة. فإذا دله أحد على مكان للغسل للماء فقال له: في الوادي الفلاني ماء، أو في المكان الفلاني ماء، أو في بعد كيلو تجد قرية فيها ماء، أو ما أشبه ذلك. فإذا دل على ذلك وكان قريبا يمكنه أن يصل إليه فإنه يجب عليه طلبه. لكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا دل على أمر على مكان في غير طريقه، هل له أن يعدل في مسيره إلى تلك الجهة؟ الجواب: منهم من قال يجب إذا كان قريبا لا يشق عليه، والقول الثاني أنه لا يجب، وهو الراجح أنه إذا دل على مكان ماء ليس في طريقه فلا يجب عليه العدول إلى ذلك لطلب الماء. قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. إن نسي قدرته، النسيان ذهول يعمى به الإنسان عن الشيء ويغفل به عنه. والمؤلف يقول: فإن نسي قدرته هل يكون عاجزا وعادما للماء إذا نسي قدرته عليه وتيمم؟ المؤلف يقول: لا، لأنه قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وهذا قول طائفة من أهل العلم، والقول الثاني أنه وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه إذا نسي قدرته على الماء وتيمم فإنه لا إعادة عليه، لأن العبرة بحاله لما صلى فهو لم يجد الماء في تلك الحال، وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والراجح هو ما عليه الجمهور من أنه إن نسي القدرة فإن ذلك لا يسقط عنه الوجوب، لأنه فرق بين سقوط الإثم الذي دل عليه قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وبين سقوط الطلب. فإن الإثم قد يسقط، كما لو أن الإنسان صلى ناسيا حدثه ثم ذكر حدثه في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، فهنا نقول: لست آثما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أنت معفو عنك لنسيانك. لكن هذا النسيان لا يسقط الطلب لفوات شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا إن الله، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو حتى يتوضأ. فدل هذا على أنه لا بد من التطهر، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو مذهب الجمهور. والقول الثاني الذي ذكرناه قول الحنفية، ودليلهم ما ذكرناه، لكن الجواب عليه أن قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هو دليل على إسقاط إيش؟ إسقاط المؤاخذة، لكنه لا يسقط الطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال وإن نوى بتيممه أحداثا. المؤلف انتقل إلى ذكر أحكام النية في التيمم، أحكام النية في التيمم، فقال وإن نوى بتيممه أحداثا أي متنوعة أو نجاسة على بدنه. ليش ذكر المؤلف النجاسة؟ لأن التيمم على المذهب يكون أيضا للنجاسات، للطهارة من النجاسة، إذ إن أول كلمة قال المؤلف رحمه الله في الباب قال وهو بدل طهارة الماء، وعندها ذكرنا أن طهارة الماء لها شقان، أن طهارة الماء لها شقان، طهارة أحداث وطهارة أخباث. فقوله رحمه الله أو نجاسة أي نوى بتيممه رفع النجاسة، رفع حكم النجاسة على بدنه، على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. هذه مسائل. قال وإن نوى بتيمم أحداثا أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها، هذا قيد للنجاسة التي على البدن، أو عدم ما يزيله ما يزيلها، لم يجد ماء يزيلها، أو خاف بردا بإزالته باستعمال الماء، أو حبس في مصر فتيمم أي أجزاءه التيمم، أو عدم الماء والتراب، هذه حال غير الحالة السابقة. هناك أفاد أنه إذا نوى بالتيمم الواحد طهارة من أحداث أو طهارة من أخباث فإنه يكفيه، لا يلزمه أن يتيمم لكل حدث، كما أنه لا يلزمه أن يتيمم لطهارة من حدث ويتيمم لطهارة من خبث، بل تيمم واحد يكفي عن الجميع. هذا ما أفاده كلامه السابق، وهو صحيح، لأن الله تعالى لم يفرض في 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 التيمم إلا تيمما واحدا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومعلوم أنه عدم وجود الماء يحتمل أن يكون بسبب الطهارة بالماء، يحتمل أن تكون لأسباب، لأحداث متنوعة أو لحدث واحد، فلم يأمر الله تعالى إلا بتيمم واحد، فالزيادة لا دليل عليها. قال رحمه الله أو عدم الماء والتراب، هنا عدم النوعين من الطهارة، طهارة الماء وطهارة التراب. وفي هذه الحال ما الذي يجب عليه؟ الذي يجب عليه أن يصلي بلا طهارة، لأنه عدم طهارة الماء وعدم البدل، وليس بعد التيمم بدل. فالله تعالى ذكر استعمال الماء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. فذكر الله تعالى نوع الطهارة. طيب إذا لم يجد هذا ولا ذاك، ففي هذه الحال يسقط للعجز، والله تعالى قد قال فاتقوا الله ما استطعتم. وأقول هنا ما قاله ابن العربي في هذه الآية، هذه الآية قانون عام ينتظم أحكام الشريعة كلها، ينتظم أحكام الشريعة كلها، فلا يخرج عنه شيء من الأحكام في الأصول والفروع، كلها منوطة بالاستطاعة. وهنا إذا عجز عن استعمال الماء واستعمال التراب الذي هو البدل سقط عنه الماء والبدل. كذا يدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهذا فيه تقييد الفعل وهو الإيجاد بالاستطاعة، فإذا عجز فإنه لا شيء عليه. وهذا دليل ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، أي ولا يجب عليه الإعادة. وفي قول أنه يجب الإعادة لكنه قول ضعيف، والله تعالى لم يوجب الإعادة بل أذن باستعمال الماء دون ذكر الإعادة، فطلب الإعادة بعد ذلك يحتاج إلى دليل مستقل. المؤلف بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بالنية والمسائل المتصلة بها انتقل إلى ما الذي يجب مراعاته فيما يستعمل في التيمم، شروط ما يتيمم به فقال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب. هذا أول ما ذكره من شروط وصفات ما يتيمم به. ثانيا طهور. ثالثا غير محترق. هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله. أما قوله يجب التيمم بتراب، التراب هو جزء من أجزاء الأرض، والدليل على التراب بذاته دون سائر أجزاء الأرض ما في الصحيح، صحيح الإمام مسلم من حديث ربعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها لنا طهورا. قالوا: فلما نص على التربة دل ذلك على تعلق الحكم به. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يتيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض، وهذا القول استدل له بحديث جابر في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. طيب بماذا أجابوا عن حديث حذيفة؟ قالوا: حديث حذيفة لا يعارض. ليش؟ قالوا: إن حديث حذيفة هو فرد من عام، فإن التربة جزء من الأرض، ومعلوم أنه من قواعد الأصول المرعية أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم يحتاجها في هذا الموضع وفي غيره. ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. الآن حديث جابر أفاد أن الأرض كلها محل للتيمم، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، أليس كذلك؟ هذا عام. طيب جاء في حديث حذيفة، في حديث أبي هريرة، حديث حذيفة قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فقصر الحكم على فرد، أو ذكر الحكم في فرد من أفراد العام وهو الأرض، فهل هذا يعد تخصيصا؟ بعض العلماء يقول هذا تخصيص، ولكن الصواب أن هذا ليس بتخصيص، إنما هذا مندرج في قاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يعد تخصيصا. ومثال إذا قلت أكرم الطلبة، هذا حكم يعم جميع من يتصف بهذا الوصف، ثم قلت له: وأكرم زيدا، وهو منهم، فهل هذا يعني أنه يخص الحكم بزيد دون غيره؟ الجواب لا. ما الذي يفيده التخصيص؟ يفيد التخصيص في هذه الحال أن أولى ما يتيمم به التراب، ولذلك يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن التيمم بالتراب هو أولى ما يكون عند وجوده، فإذا فقد فإنه يتيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض، وعليه فإن كل ما تصعد على وجه الأرض يصح التيمم به، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. صعيدا، الصعيد هو ما تصعد على وجه الأرض، وطيبا هو دليل ما ذكره من قوله طهور، فإن الطهور هو الطيب، ولا يكون طيبا إلا ما كان طهورا. قال رحمه الله: غير محترق. وهذا استثناء، لأن غير المحترق، لأن المحترق قد خرج عن أصله، ويشير بالاحتراق إلى ما يستعمل من التراب الذي يحمى، من الطين الذي يحمى ويستعمل في الأواني وغيرها من أواني الطهي وأواني الشرب وغيرها من المستعملات. المؤلف يقول غير محترق، فالمحترق لكونه تغير عن الأصل فإنه يخرج عن الحكم، لأنه وإن كان أصله من التراب لكنه لا يتمم به لكونه خرج عن كونه ترابا. والصواب أنه إذا كان اسم التراب باق دون تقييد، اسم التراب المطلق باق دون تقييد، فيصح التيمم. وهل لابد أن يكون التراب أو ما يتيمم به في الأرض، أو يصح لو كان في غير الأرض، كان يكون عالقا في جدار أو غيره؟ الجواب أنه لا يلزم أن يكون في الأرض، بل لو كان هذا قد تطاير وعلق جدار أو فراش أو ما أشبه ذلك وضرب بيده وعلق بيده شيء منه فإنه يصح التيمم به، لما جاء في الصحيح من حديث أبي الجهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على حائط ورد السلام، فدل هذا على أن التيمم لا يلزم أن يكون بضرب اليدين في الأرض، إنما بضرب اليدين على مكان فيه تراب على ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: له غبار، هذا رابع الأوصاف التي ذكرها في التيمم، له غبار، أي يشترط أن يكون له غبار. والعلة في هذا قوله جل وعلا: وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا للتبعير، وعلى هذا فلا بد أن يعلق باليدين شيء من الأرض. والذين قالوا لا يلزم أن يكون له غبار قالوا الذي يجب هو أن يعلق باليدين شيء، لكن لا يلزم أن يكون عالق غبار، قد يعلق جزء من أجزاء الأرض، كما لو ضرب بيديه مثلا على حصى فعلق بيديه شيء من الحصى الصغار أو شيء من فتات الحصى ومسح به وجهه ويديه حصل المقصود، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ويكون قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا لابتداء الغاية وليست تبعيضية، وهذا مما وقع فيه الخلاف بين المفسرين، فمنهم من قال من هنا تبعيضية وعليه فلا بد أن يعلق باليدين شيء من الغبار، ومنهم من قال إنها لابتداء الغاية وليست تبعيضية. وعلى كل حال لا يتحقق معنى المسح إلا بأن يكون هناك شيء يعلق باليدين من الأرض، فالمسح الذي يحصل بالضرب يعني ليس المقصود هو أن يمسح الإنسان بيديه وجهه ويديه، لو كان المقصود مسح الوجه باليد ما احتاج إلى أن يضرب، يعني أن يتيمم صعيدا طيبا، يقصد صعيدا طيبا، لكن هذا الصعيد الطيب لما كان مقصود أمر بقصده وأمر بضرب اليدين به دل ذلك على أنه يقصد أن يعلق منه شيء يصل إلى الوجه وإلى اليدين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه زاد أكرم بما